بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة. نواصل القراءة في موضوع البرامج التربوية للأطفال الموهوبين والمتفوقين. وإذا كان من تحفظات لدى بعض الباحثين حول بعض البدائل التربوية التي تفصل الطلبة الموهوبين والمتفوقين عن أقرانهم الآخرين وخاصة في المجالات الأكاديمية، فإن مثل هذه التحفظات يجب ألا تؤثر على حق الأطفال الذين يظهرون موهبة أو تفوقا في مجالات مختلفة، والذين يحتاجون بسبب اختلافهم عن أقرانهم إلى خدمات تربوية خاصة. إن الوقوف ضد برامج تربوية خاصة للأطفال الموهوبين والمتفوقين هو في نهاية الأمر مناقض للمبدأ والفلسفة التي تقوم عليها التربية الخاصة، التي تعنى بالفروق الفردية والاهتمام بتلبية حاجات الطلبة الذين ينحرفون عن المتوسط في قدراتهم، وهذا يشمل الموهوبين والمتفوقين. حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين: يشير الباحثون في مجال تربية الموهوبين والمتفوقين إلى أن حاجاتهم تشمل ما يلي: أولا، في المجال المعرفي، مهارات التفكير، التزود بالمعلومات في المجالات المختلفة، التعمق والبحث في ميادين متخصصة، أساليب البحث والتحليل، تنظيم الأفكار والتعبير عنها بفاعلية. ثانيا، في المجال الاجتماعي والانفعالي، التفاعل مع الأقران والأشخاص الكبار، مفهوم ذات عال، مهارات التعلم الاجتماعي وتقبل قدراتهم، تقبل أدوارهم أشخاصا منتجين ومبدعين، دوافع وعادات للبحث ونشاطات إبداعية واستقلالية. وبناء على تلك الحاجات، فإن برامج التربية الخاصة للطلبة الموهوبين والمتفوقين يجب أن تتضمن مناهج تناسب المهارات المعرفية المتقدمة للطلبة، كما تنمي الجوانب الاجتماعية والانفعالية لتواكب التفوق المعرفي، كما يجب أن تتضمن استراتيجيات تدريس تتماشى مع نمط تعلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، كذلك ترتيبات وإجراءات إدارية تسهل تنفيذ البرنامج التربوي بشكل فعال. عنوان: أنواع البرامج التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين. تقدم البرامج التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين ضمن نوعين رئيسين من البرامج، هما البرامج التي تعتمد الإثراء والبرامج التي تعتمد التسريع. وضمن هذين النوعين من البرامج التربوية تقدم الخدمات على شكل بدائل تربوية متنوعة تناسب الطفل الموهوب أو المتفوق بعد عملية الكشف والتعرف الدقيق، وتقدم تلك البرامج ضمن النظام المدرسي بترتيبات وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي يمكن أن يجنيها الطفل الموهوب أو المتفوق في البديل التربوي المناسب ليحقق أقصى درجة من النمو في جوانب الموهبة والتفوق التي يمتلكها أو التي يمكن أن يتميز بها مستقبلا. أولا، الإثراء. يقصد بالإثراء كأسلوب في تنمية الموهبة والتفوق، تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات متنوعة ومتعمقة في موضوعات أو نشاطات تفوق ما يعطى في المناهج المدرسية العادية، وتتضمن تلك الخبرات أدوات ومشاريع خاصة ومناهج إضافية تثري حصيلة هؤلاء بطريقة منظمة وهادفة ومخطط لها بتوجيه المعلم وإشرافه وليس بأسلوب عشوائي. إن النشاطات والمشاريع والمناهج المتنوعة والمختلفة التي يمارسها الطلبة الموهوبون والمتفوقون كمدخلات يجب أن يكون لها أهداف وتوجهات تظهر على شكل مخرجات تعليمية مفيدة. وإذا كان هناك من اختيار للطالب للنشاطات أو المشاريع التي يرغب فيها، فإن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الوصول في النهاية إلى نواتج مقبولة لتلك النشاطات تحقق أهداف برنامج الإثراء. وحيث إن الإثراء يقوم في الأساس على إغناء المنهاج بنوع جديد من الخبرات التعليمية، فإن هذه الخبرات يمكن أن تكون في مجال واحد من الموضوعات الدراسية، وهو ما يطلق عليه أحيانا بالإثراء العمودي، أو يمكن أن تكون الخبرات في عدد من الموضوعات المدرسية، وهو ما يطلق عليه الإثراء الأفقي. إن هناك طرائق عدة يمكن أن تنفذ من خلالها برامج الإثراء تستند في الأساس إلى فاعلية تلك الطرائق في تلبية الحاجات التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين، إذ ليس بالضرورة أن تكون طريقة ما المناسبة لبعض الطلبة بالضرورة مناسبة للبعض الآخر، إذ إن ذلك يعتمد على مدى الفائدة التي يحصل عليها الطلبة الموهوبون والمتفوقون ومدى تحقق الأهداف التربوية لبرنامج الإثراء من جهة، وما يتوافر في المدرسة من ظروف مناسبة لتنفيذ برنامج تلك الطريقة. وفيما يلي أهم البدائل التربوية لبرامج الإثراء: ألف، تزويد الطالب الموهوب أو المتفوق بخبرات إضافية غنية في الصف العادي بدون ترتيبات وإجراءات إدارية أخرى، وهذا يستوجب على المعلم أن يعرض الطفل أو مجموعة الأطفال في الصف إلى خبرات جديدة لا يتضمنها المنهاج العادي. ب، تزويد الطالب الموهوب أو المتفوق بخبرات في الصف العادي ولكن على شكل مجموعات تشترك كل مجموعة منهم بتميز في مجال أو موضوع معين. جيم، غرفة المصادر، وتتضمن تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات إثرائية في مجال أو أكثر، ولكن ليس في الصف العادي وإنما في غرفة مصادر في المدرسة، إذ يقضي الطالب فيها جزءا من الوقت في اليوم يتزود خلالها بخبرات تزيد عن تلك التي يتلقاها أقرانه في الصف العادي، ثم يعود إلى صفه لتلقي بقية المداد والموضوعات الدراسية. دال، الصف الخاص، وهو صف خاص بالموهوبين والمتفوقين في المدرسة العادية يداومون فيه كل اليوم الدراسي ويتزودون بمناهج مختلفة عما يدرسه زملاؤهم من الطلبة غير الموهوبين أو المتفوقين، بحيث يعرضون إلى توسع في مجال موهبتهم أو تفوقهم. هذا ويفضل أن يتشابه الطلبة في هذا الصف في مجال التفوق، وربما يكون في المدرسة أكثر من صف خاص يجمع فيه الطلبة الموهوبون والمتفوقون حسب مستويات أو مجالات تميزهم. ها، البرامج المدرسية الإضافية. في هذه النوع من البرامج يداوم الطلبة الموهوبون والمتفوقون في صفوفهم العادية خلال اليوم المدرسي مع أقرانهم من غير الموهوبين والمتفوقين، ثم يداومون مساء أو بعد انتهاء البرنامج العادي لتلقي خدمات تعليمية إضافية في مجالات أو موضوعات مدرسية. ويمكن أن يكون هذا البديل متباينا حسب حاجة الطلبة، وربما يكون على شكل يومي أو عدد من أيام الأسبوع فقط. واو نوادي الهوايات، يمكن أن تنمى مواهب الطلبة الموهوبين والمتفوقين وقدراتهم عن طريق تشكيل ما يسمى بنوادي الهوايات أو انخراط هؤلاء الطلبة بتلك النوادي إن وجدت، سواء على صعيد المدرسة أو المجتمع المحلي بالتنسيق مع المدرسة. وفي النوادي تتاح للطالب الفرصة لممارسة هواياته وقدراته والتعبير عنها بحرية بعد توفير الخبرات اللازمة لتنمية هواياته وقدراته، بعد اختيار النادي أو النوادي التي تتلائم مع مجال تميزه. زاي المخيمات الصيفية، تستثمر العطلة الصيفية للطلبة الموهوبين والمتفوقين بتزويدهم بخبرات جديدة لا تتوافر لهم خلال العام الدراسي، وذلك عن طريق تجميع هؤلاء الطلبة في مخيمات ذات طبيعة تربوية. ح الالتحاق المتقدم، وفي هذا البديل يمكن أن يتم تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات جديدة ومتقدمة بمستوى الخبرات التي يتلقاها طلبة الجامعة، ويمكن بناء على ذلك أن يحصل الطالب على عدد من الساعات المعتمدة التي تدرس في الجامعة. ط التدريس الخارجي، يمكن أن يوفر للطلبة الموهوبين والمتفوقين مدرسون ضيوف من خارج النظام المدرسي ممن لديهم معلومات وفيرة وخبرات غنية يقومون بإطلاع الطلبة عليها، بحيث توفر لهم فرص التفاعل مع هؤلاء الخبراء. يا الندوات، وهي إحدى أشكال برامج الإثراء التي يشترك فيها أكثر من مختص، ويعطي الطلبة الموهوبين والمتفوقين الفرصة الكافية لحضور تلك الندوات والتفاعل مع الخبراء. وهذا البديل يمكن أن يكون مناسبا للمدارس الصغيرة والريفية. كاف التدريس الفردي، في هذا البديل يوفر للطالب الموهوب أو المتفوق تعليم فردي يقوم به معلم أو مختص من المجتمع المحلي. لام المدرسة الخاصة بالموهوبين والمتفوقين، ويتضمن هذا البديل التعرف والكشف عن الموهوبين والمتفوقين في المدارس المختلفة ونقلهم إلى مدرسة خاصة تستند أساسا على تلبية احتياجات مثل هؤلاء الطلبة. وفي هذه المدرسة يكون جميع الطلبة ممن يرشحون على أنهم يمتلكون مواهب أو جوانب تفوق أو جوانب تفوق في مجال أو أكثر، ويقوم بتدريسهم معلمون مختصون في تعليم الموهوبين والمتفوقين. ثانيا التسريع، يقصد بالتسريع تزويد الطفل الموهوب والمتفوق بخبرات تعليمية تعطى عادة للأطفال الأكبر منه سنا، وهذا يعني تسريع محتوى التعلم العادي بدون تعديل في المحتوى أو بأساليب التدريس. إن تسويغ هذه الطريقة هو أن العمل الإبداعي يكون عادة في عمر مبكر نسبيا بين 25 35، من هنا فإن التبكير في تخرج الطالب الموهوب أو المتفوق من المدرسة يساعده في التزود بالأدوات والمستلزمات لإنتاج عمل إبداعي. ويؤكد بعض الباحثين إلى أن التسريع أفضل من الإثراء في بعض المواد كالرياضيات، وتنفذ برامج التسريع بأشكال وبدائل مختلفة، منها ألف الالتحاق المبكر بالمدرسة، يتم في هذا البديل تجاوز السن المقررة لدخول المدرسة على اعتبار العمر الزمني، ويلحق الطفل الموهوب أو المتفوق بالمدرسة في سن مبكرة مقارنة بالأطفال الآخرين متوسطي الذكاء. ويختلف عمر البدء في الالتحاق بالمدرسة، وذلك بناء على مستوى الموهبة أو التفوق أو جوانب التميز التي يظهرها الطفل. ب تخطي الصفوف أو الترفيع الاستثنائي، ويتم فيه ترفيع الطفل الموهوب أو المتفوق إلى صف أو صفوف أعلى من الصف الذي يفترض أن ينتقل إليه. فإذا أنهى الطفل الثاني الابتدائي مثلا، فإنه وبناء على تميزه وتفوقه الواضح مقارنة بأقرانه متوسط الذكاء يمكن أن يرفع إلى الصف الرابع مثلا أو الخامس وهكذا. يرى بعض الباحثين أن لا يتم تخطي أكثر من صفين خلال المرحلة الدراسية لما قد يلحق بالطالب من تأثير بسبب وجوده بين طلبة يكبرونه في السن، مما يؤثر سلبيا على جوانب نموه الاجتماعي والانفعالي، مع أن باحثين آخرين يرون أن التأثيرات السلبية لعملية التسريع على الطالب مبالغ فيها ولا تؤدي إلى الآثار السلبية التي يتوقعها المربون. جيم، تقصير المدة الزمنية المدرسية. وقد يعد هذا شكلا من أشكال تخطي الصفوف، ويتم فيه التحاق الطفل الموهوب أو المتفوق بالمدرسة، ولكن بدل أن يقضي المدة المقررة لإنهاء مناهج أو متطلبات صف أو أكثر، فإنه يعرض لخبرات ذلك الصف في مدة زمنية أقل مما يحتاجه أقرانه من الطلبة متوسط الذكاء. في هذا البديل ينهي الطالب مقررات جميع الصفوف الدراسية بالترتيب، ولكن في مدة زمنية أقل، فقد ينهي مقررات الصف الثاني والثالث الابتدائي التي تحتاج إلى سنتين دراسيتين من قبل أقرانه متوسط الذكاء في مدة سنة واحدة أو سنة ونصف وهكذا. فوائد هذا النوع من التسريع تجعل الطالب الموهوب أو المتفوق يمر بجميع الخبرات التعليمية بترتيب زمني منطقي، وتجعله متمكنا من المتطلبات المسبقة لبعض الخبرات التي يتعرض لها. دال، الالتحاق المبكر بالجامعة. ويلتحق فيه الطفل الموهوب أو المتفوق بالجامعة في عمر مبكر بدون الحاجة إلى إنهاء السنوات المدرسية المقررة للطلبة متوسط الذكاء، إذ يمكن أن يلتحق الطالب بالجامعة قبل إنهائه المرحلة الثانوية أو عند بدايتها أو حتى قبلها، وكل ذلك يعتمد على مستوى الموهبة والتفوق الذي يظهره الطالب. الالتحاق المتزامن في المرحلة الثانوية والجامعية. في هذا النوع من التسريع الذي يعد أيضا شكلا من أشكال الالتحاق المبكر بالجامعة، يدرس الطالب المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية، وبنفس الوقت يلتحق بالجامعة ويدرس عددا من المساقات التي تتناسب ومجال موهبته أو تفوقه. واو، تسريع المحتوى. وهو نوع محدد من التسريع توفر فيه الفرصة للطالب الموهوب أو المتفوق أن يستمر في التزود بخبرات من نوع معين يتعلق بمجال موهبته أو تفوقه التي تتضمنها الصفوف الأعلى من صفه. عنوان: نماذج التعلم والتعليم للطلبة الموهوبين والمتفوقين. أولا، نموذج بلوم. اهتم بلوم بالأهداف التعليمية وتطويرها، واقترح نموذجا لكتابة الأهداف التعليمية وتصنيفها على شكل مستويات متدرجة، وهذه المستويات تقسم التعلم جانبين رئيسين هما الجانب المعرفي والجانب الانفعالي. وقسم الجانب المعرفي إلى قسمين، الأول يتعلق بالمعرفة بينما الثاني يركز على المهارات الذكائية والقدرات. أما مستوى الأهداف التعليمية فهي المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب والتقويم. واعتمادا على تلك المستويات فيمكن أن يكون أداء الطالب مثلا في مستوى التطبيق في إحدى الموضوعات الدراسية، بينما يكون في مستوى التركيب مثلا في موضوع دراسي آخر. ولتطبيق مثل هذا النوع في تعليم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، فإنه يطلب من المعلم توفير الظروف التعليمية المناسبة لكي يصل مثل هؤلاء الطلبة إلى المستويات العليا في النموذج. إن من المتوقع أن يحقق معظم الطلبة المستويات الدنيا من الأهداف التعليمية، ولكن يبقى الهدف من البرامج الإثرائية وأن يصل تعلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين إلى أعلى المستويات في الأهداف التعليمية، ويمكن توفير مثل هذه الظروف بالمراكز التعليمية داخل المدرسة وخارجها. ثانيا، نموذج جيلفورد، وهو ما يعرف بالنموذج ثلاثي الأبعاد حول بناء الذكاء الذي اقترحه جيلفورد. والأبعاد الثلاثة للنموذج هي المحتوى والعمليات والنواتج. وقد استخدم هذا النموذج لوصف الذكاء، قد توصل فيما بعد إلى أقسام فرعية للعناصر الرئيسة التي يتكون منها الذكاء. ففي مجال المحتوى ذكر ما يسمى بالأشكال، الرموز، المعاني والسلوك. وفي مجال العمليات الجانب المعرفي والذاكرة، التفكير التباعدي، التفكير التقاربي والتقويم. أما في مجال النواتج فقد ذكر الوحدات والصفوف والعلاقات والأنظمة، التغيرات والتضمينات وهكذا. فباستخدام هذا النموذج فإن أي مهمة يمكن أن توصف على أنها تقاطعات من الجوانب الثلاثة. فمثلا تقيم العلاقات التي لها معاني، هي مقارنة لنموذج جيلفورد تطبيقات أساسية في عملية اختيار الطلبة الموهوبين وكذلك في تعليمهم. ثالثا، نموذج ويليام. يعرف هذا النموذج بالنموذج المعرفي الانفعالي، ويحتوي على منهاج في مجال تدريسي معين. سلوكات الطالب في الجانبين المعرفي والانفعالي، واستراتيجيات تدريسية في المنح الشمولي للتعلم والتعليم. أعطى ويليام عددا من الأمثلة عن كيفية استخدام هذا النموذج في التدريس، ولتشجيع التفكير الأصيل والتخيل في الدراسات الاجتماعية باستخدام الأسئلة والمهارات البصرية. يطلب من الأطفال مثلا أن يكتبوا في قائمة كل شيء يمكن أن يرى والحلول المحتملة لافتراضات تعطى للطفل. رابعا، نموذج رينزولي. طور رينزولي نموذجا في الإثراء لتطوير نشاطات في الإثراء للطلبة الموهوبين والمتفوقين. ويعتمد هذا النموذج على ثلاثة مستويات أو أنواع من الإثراء، هي ألف، نشاطات عامة في الاكتشاف، وهي النشاطات التي تمكن الأطفال من مسح موضوعات متباينة ويعطوها دراسات أخرى، وتقدم للطلبة موضوعات ومحتوياتها للبحث في مجالات اهتماماتهم. ب، تدريبات في نشاطات جماعية، وتتضمن أن الطلبة يمارسون مهارات ومعارف واتجاهات ضرورية للمستقبل، وأن يدرسوها بتعمق، أي يتعلموا كيف يتعلموا ضمن الموضوع محط الاهتمام. جيم، فحص مشكلات حقيقية بشكل فردي أو على شكل مجموعات صغيرة. يفترض في الطلبة أن يكونوا فاحصين حقيقيين لمشكلات واقعية لا تعطى من قبل المعلم ولها معان لدى الأطفال، ولكن على المعلم أن يفسرها للطلبة. خامسا، نموذج ميتر. يتضمن هذا النموذج أربعة أبعاد لتعديل المنهاج للطلبة الموهوبين والمتفوقين، هي المحتوى والعمليات والنواتج والبيئة. ولتنفيذ الإثراء فإن المعلم يمكن أن يعدل أي واحد من الأبعاد الأربعة. تعديل المحتوى يؤكد على التعقيد والتجريد والتنظيم المختلف للأفكار والمفاهيم والحقائق. وتعديل العمليات يؤكد على الطريقة التي تعرض فيها المواد والتأكيد على المستويات العليا في التفكير. أما تعديل النواتج فتهدف إلى تعديل ما هو متوقع من الطلبة الموهوبين والمتفوقين. النواتج يمكن أن تختلف بناء على العمليات التي تستخدم للوصول إلى النواتج. تعديل البيئة تركز على الظروف التي يحدث فيها التعلم كدور المعلم في النشاطات ونموذج تعلم الطالب. عنوان: اقتراحات للتعامل مع الأطفال الموهوبين. ركز على الأفكار والمهمات التي تلبي حاجات الطفل واهتماماته. ساعد الأطفال الموهوبين على أن يضعوا لأنفسهم أهدافا واقعية. أعطي الأطفال الموهوبين اختيارات في مجال الأهداف والنشاطات التعليمية. الاختيارات تعطي الطفل فرصة أن يطور مفهوما إيجابيا عن ذاته وشعورا بالقدرة على المنافسة. لا تتوقع الدقة المتناهية، فالأطفال الموهوبون بحاجة إلى معرفة أن الأخطاء جزء طبيعي من النمو والتعلم. زود الأطفال الموهوبين بالنشاطات والخبرات الإضافية ولكن بشكل منظم. تأكد من أن لا تكون مثل هذه النشاطات والخبرات كبيرة جدا تثقل كاهل الأطفال. تأكد من أن الأطفال الموهوبين وأقرانهم الأطفال الآخرين في الصف والمدرسة والجيرة يفهمون أنهم متشابهون أكثر من أنهم مختلفون. ومثل أي واحد من الأطفال الآخرين، فإن الطفل الموهوب أحيانا لديه الشعور بالخوف وعدم المساواة، ويحتاج إلى الحب والتقبل والرغبة في اللعب والتسلية. تأكد من أن الخبرات التعليمية تتحدى الطفل وتوقظ اهتماماته للتعلم. يرغب الأطفال الموهوبون أن تكون المدارس مثيرة وليس مكانا يجلسون فيه لساعات طويلة في تعلم موضوعات أقل من مستواهم. وفر الفرص لنشاطات إبداعية وحل المشكلات. تجنب المقارنة بين الطفل الموهوب والأطفال الآخرين وخاصة أقرانه. ساعد الطفل الموهوب على تطوير اتجاهات إيجابية نحو مشاعر ومهارات وقدرات أقرانه غير الموهوبين. ساعد الطفل الموهوب في أن يطور مهارات قيادية. ثمن الطفل الموهوب كونه إنسانا واجعله يعلم أنك تحبه ليس لقدراته المتفوقة، ولكن لكونه إنسانا جيدا ومن الممتع قضاء الوقت معه. عنوان: قضايا وتوجهات في تربية الموهوبين. معلم الطلبة الموهوبين: إن تنفيذ برامج تربوية فعالة للطلبة الموهوبين يحتاج إلى معلمين مؤهلين في مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين، ويتمتعون بخصائص وسمات شخصية تمكنهم من النجاح في عملهم. قد يبدو للوهلة الأولى أن تعليم الطلبة الموهوبين سهل وممتع، ويفضل كثير من المعلمين تعليم مثل هؤلاء الطلبة إذا ما عرفوا خصائص الموهبة والتفوق. ولكن على العكس من ذلك، فتعليم الطلبة الموهوبين يحتاج إلى جهد كبير واستنزاف في طاقات المعلم. من هنا يمكن القول إن ما قد يتعرض له معلم الأطفال المعوقين والأطفال العاديين من احتراق نفسي يمكن أن يعاني منه أيضا معلم الطلبة الموهوبين. ومن بين الخصائص التي يفضل أن يتمتع بها معلم الطلبة الموهوبين ما يلي: تقبل الأسئلة والأجوبة أو المشروعات غير العادية أو الشاذة. لديه اهتمامات متنوعة. يعزز التحصيل والإنجاز ويقوده. يمتلك مهارة في استخدام إجراءات واستراتيجيات تعليم متنوعة. يمتلك قدرة عالية في مجال تخصصه. يمتلك الرغبة القوية في تعليم الطلبة الموهوبين. الطلبة الموهوبون المعوقون، مع أن هناك كثيرا من الطلبة المعوقين وخاصة في الإعاقات الجسمية موهوبون أو متفوقون، إلا أن قدرات هؤلاء الطلبة عادة ما تكون مهملة من قبل المختصين أو المهتمين، وذلك بسبب التوقعات النمطية التي يحملها الناس عن الأطفال الذين يظهرون مشكلات جسمية على أنهم متأخرون من الناحية العقلية. إن الاهتمام بالطلبة الموهوبين من المعوقين هو اهتمام حديث نسبيا يحاول إلغاء الخطأ الشائع من أن الموهبة أو التفوق توجد لدى الأشخاص غير المعوقين فقط. لقد أثبتت الدراسات أن هناك نسبة من الأطفال المعوقين قدرها بعضهم بحوالي 2% لديهم موهبة أو تفوق، ولكنهم لا يحظون بالاهتمام الذي حظي به أقرانهم الموهوبون من غير المعوقين. الطلبة الموهوبون المتأخرون دراسيا: يعاني بعض الطلبة الموهوبون منهم تأخرا دراسيا ناتجا عن عوامل متعددة مثل المشكلات الانفعالية أو الأسرية أو المدرسية. بعض الطلبة الموهوبين تنخفض دافعيتهم للتحصيل بسبب عدم التوافق بين خصائصهم والفرص المتاحة لهم في المدرسة لتلبية حاجاتهم، فمثل هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى جو اجتماعي مناسب ومحتوى منهاج يناسب اهتماماتهم الشخصية وتدريس فعال يلبي نمط تعلمهم. الاتجاهات نحو تربية الطلبة الموهوبين: الأطفال الموهوبون هم أطفال معوقون من الناحية الوظيفية، بمعنى أنه مطلوب منهم أداء فعالا في بيئة تربوية غير مناسبة لهم ولا تستثير قدراتهم وإمكاناتهم. كثير من هؤلاء الأطفال عادة ما يملون المدرسة وهم غير مهتمين بما يقدم لهم فيها، إنهم يحتاجون إلى برنامج تربوي خاص من أجل تحقيق طاقاتهم وإمكاناتهم. إن الأطفال المعوقين أكثر حظا في تلقي برامج خاصة بهم، وإن برامج تربيتهم تلاقي اعترافا من صانع القرار في المجالات التربوية، وعادة ما يخصص التمويل اللازم لكثير من برامج هؤلاء الأطفال، على العكس من برامج الأطفال الموهوبين التي لا تلاقي تعاطفا من قبل هؤلاء التربويين. يزيد من هذه المشكلة خوف والدي الأطفال الآخرين من أن البرامج المصممة للموهوبين يمكن أن تجعل الفوارق كبيرة بين أطفالهم والأطفال الموهوبين. وكما تحتاج برامج الأطفال المعوقين إلى تعديل في اتجاهات الناس نحو العوق وحاجات المعوقين، فإن برامج الأطفال الموهوبين بحاجة أيضا إلى تعديل في اتجاهات الناس والمجتمع ليكون أكثر تعاطفا مع حاجات الطلبة الموهوبين. وإذا كان حال برامج الطلبة الموهوبين لا تلقى التعاطف اللازم حتى في الدول المتقدمة، فإن الحال في الدول النامية ومنها الدول العربية أكثر سوءا، خاصة إذا علمنا أن البرامج المقدمة لهم محدودة جدا. الفصل العاشر: توجهات معاصرة في مجال خدمات ذوي الحاجات الخاصة. من الأهمية بمكان التعرف على التوجهات المعاصرة في مجال تربية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم والاستفادة من الملائم منها، وسيقتصر هذا الفصل على تناول أبرز الاتجاهات والتجارب المعاصرة التي يعتقد أن لها أهمية خاصة من حيث علاقتها بواقع الخدمات في المنطقة ومتطلبات تطورها. ولما كان الحكم على المعاصرة من غيرها حكما نسبيا في بعض الأحيان، لذلك فإنه سيتم تناول الاتجاهات التي برزت في حقبة العقود الثلاثة المنصرمة والتي بقيت متعارفا عليها في الوقت الحاضر بحكم نجاحها وملاءمتها. ومن ثم سوف تصنف هذه الاتجاهات في مجالات متميزة تسهيلا للدراسة، مع ضرورة الإشارة إلى أن العلاقات بين هذه المجالات علاقات تبادلية، وهذه المجالات هي المجال التشريعي، المجال الإداري والمالي، تقويم ذوي الحاجات الخاصة، التأهيل المهني والتشغيل، التدخل المبكر، تدريب العاملين في مجال التربية الخاصة، المدارس الشاملة أو الجامعة. وعلى ضوء خبرة المؤلفين بواقع الخدمات في المنطقة ومختلف التقارير القطرية والإقليمية، قد تم استخلاص مجموعة من التوصيات العامة أيضا. عنوان المجال التشريعي: نجم عن التوسع في خدمات المعوقين والاحتياجات المستجدة في هذا المجال إصدار بعض النظم والنصوص القانونية استجابة موقفية لتلك الاحتياجات كل على حدة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، بدأ من أوائل الخمسينيات صدور كثير من قرارات الكونغرس التي تتناول قضايا محددة متعلقة بالمعوقين، لكن مجمل هذه القوانين لم يكن كافيا لإرساء سند قانوني شامل لخدمات المعوقين وبرامجهم. لذلك وفي أوائل السبعينيات أصدر قانون عام في مجال التربية الخاصة يعرف بالقانون رقم 94/142، وقد أعيدت صياغة هذا التشريع في عام 90/1900 للميلاد، وأصبح رقمه P1/101. وفي مجال التأهيل المهني فقد تم إصدار قانون خاص يعالج قضايا التأهيل ورقمه 503. وكذلك الحال في بريطانيا، حيث كلف مجلس العموم لجنة وطنية لدراسة أوضاع المعوقين وخدماتهم، وقد خلصت اللجنة إلى تقديم تقرير شامل يعرف باسم تقرير وارنوك، وقد اعتمد وعد الموجه العام الذي تستند إليه مختلف المؤسسات المعنية بشؤون المعوقين. أما في الدول العربية فإنه تجدر الإشارة إلى مبادرة عدد كبير من الدول العربية لسن تشريعات خاصة بالمعوقين، أو على الأقل القيام بمحاولات أولية في هذا الخصوص. وفي كثير من الأحيان يطرح السؤال عن كيفية توفير الحماية القانونية للمعوقين وحقوقهم، فهل هناك ضرورة لإصدار قانون خاص أم يكتفى بالعمل بالقوانين العامة التي أقرتها مؤسسات المجتمع التشريعية؟ ودائما كانت الإجابة مختلفة بين من يقول إنه من الضروري إصدار قانون خاص لضمان حقوق المعوقين وتنظيم كيفية حصولهم على تلك الحقوق، فعلى الرغم من أن القوانين العامة المعمولة بها لا تستثني المعوقين، إلا أنها لم تشكل ضمانة كافية لهم من قبل. ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن إصدار قانون خاص يسهم بشكل واضح في تحقيق شمولية استجابة المجتمع لقضية العوق ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، كما ييسر على المعنيين وجهات الاختصاص للاستفادة منها. وفي المقابل هنالك من يقول إن إصدار قانون خاص بالمعوقين يتنافى مع المطالبة بدمجهم في المجتمع، ويعزز مفاهيم العزلة الاجتماعية، ويتعامل معهم كفئة متمايزة على نحو مختلف عن فئات المجتمع الأخرى، وكأن ذلك إقرارا غير مباشر وكأن ذلك إقرار غير مباشر باستثنائهم من شمولية القانون العام. وعلى الرغم من وجاهة وجهة النظر هذه، إلا أن معظم الدول المتقدمة أمريكا وبريطانيا والسويد والنرويج وهولندا بادرت إلى إصدار تشريعات خاصة، كما أن منظمات الأمم المتحدة المختصة دعمت هذا الاتجاه في إعلاناتها المختلفة، إلا أن غالبية الدول النامية رغم ما تبديه من اهتمام بالمعوقين تجنبت إصدار قانون متكامل حتى تتحاشى الحكومات الطبيعة الإلزامية والمسؤولية القانونية المترتبة عليه. ومن وجهة نظرنا فإن استصدار قوانين خاصة سوف يسهم بشكل كبير في تطوير خدمات المعوقين، ويعد ضرورة لا بد منها لحماية المعوقين وضمان حقوقهم.
من فضلك تابع بقية المادة.